بالمعبود إن كان بعبادة أو بالمذبوح إن كان بذكر، حتى بجانب الربوبية يغيب أو يثنى بمشهوده عن مشاهدته. هذا ما هو صحيح، هذه الأداية الحالة ضمانها تدعى الجنود وليست بممدوحة كما قال شيخ الإسلام، ومن قال أن هذا ممدوح فهذا خطأ. فهمت الفرق الآن؟ طيب.
وأما الثالث فهو الفناء عن وجود التوحيد بحيث
سوى
السوى
شكله الفناء عن وجود السوى. السوى يعني سوى المبني فيه، يثنى عن وجود ما سوى الذي ثني فيه. فالسوى هنا بما هي كلمة سوى كذا وكذا بمعنى الغير، بمعنى الغير عن وجود الغير. السوى يعني الغير، سوى هذا أي غير. رأيت القوم سوى بيتنا أي الغير بيت، فمعنى السوى أي الغير. لكن المؤلف رحمه الله العبارات هذول لأن هذه عبارة صوفية، هذه عبارة صوفية فهو بيجمع التعبير. ولا لو قال الثناء عن وجود الغيب كان لكان أوضح من السوى. نعم.
بحيث يرى أن وجود المخلوق وعين وجود الخالق وأن الوجود فيهما واحد بالعلم.
فيهما، وأن الوجود فيهما
هذا قول أهل الإلحاد والاتحاد الذين أضلوا الكتاب،
الذين هم من أضل. شوف الآن هذا والعياذ بالله هذا الفناء الخربان مرة يغيب عن وجود سوى الله، بناء على أنه يعتقد أن الخالق والمخلوق شيء واحد وأن لا إله إلا الله أي لا موجود إلا الله، لا موجود إلا الله. هذا التفسير هو تفسير هؤلاء الحلولية والاتحادية، يغيبون عن وجود السوى أي وجود شيء سوى الله، فيجعلون المخلوق هو عين الخالق. أفهمتم الآن؟ فهذا وش يغيب عنه؟ يغيب عن كل شيء ويرى أن كل شيء فهو الله. نعم، ما يرى الدم إلا الله، بس الباب الله، المروحة الله، نعم فلان الله، ما يشاهد إلا الله على رأي. طبعا هذا ما في شك مثل ما قال هذا من أفضل العباد. هذا أيضا كان أهل وحدة الوجود، كان أهل وحدة الوجود. وبهذه المناسبة أحذركم من رجل يأتي بالتلفزيون يسمى مصطفى محمود، نعم يشاهد له كتب موجود، نعم ويزعم أنه كان شاكا في الأول ثم صار موقنا، وله كتاب بهذه العبارة رحلة من الشك إلى اليقين. وفي الحقيقة أنه والله أعلم ارتحل من الشك إلى يقين الكفر، لأنه له كتاب تفسير القرآن بمفهوم العقل. يقول معنى لا إله إلا الله أي لا موجود إلا الله، وهذا التفسير بعينه هو تفسير أهل وحدة الوجود. ونقل لي عنه أنه الشهر الماضي كان يتكلم التلفزيون ويقول إنه ما يجوز أن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى مباهي للخلق وأنه على العرش وأنه في العلو، هذا ما يمكن، الله سبحانه وتعالى ما يتصور أن يكون كذا. يحاول أن يقارن مذهب الجهمية وهم حلولية كما تعرفون، حلولية يرون أن الله تعالى بذاته في كل مكان، وهذا من الأمور التي يؤسف لها أن يتصرف أمثال هؤلاء إلى الإعلام هنا أو إلى نشر كتبهم في بلدنا، لأنهم وإن تظاهروا بالصلاح فهم ضالون، سواء كانوا متعمدين ومستكبرين عن الدين أم كانوا جاهلين. نحن لا نقول انه مستكبر لان ما ناقشنا الرجل، لكننا نقول انه ضال بلا شك، وأن ما دعنه من الرحلة من الشك إلى اليقين فإنه ضلال، بل إنه إن كان شاكا بالأول لقد انتقل إلى مرحلة أخبث من شك. نعم، انتقل إلى مرحلة يقين الكفر في بعض كتبه التي قرأناها. فأنا أبينت لكم هذا لتحذروا منه وتحذروا منه أيضا. نعم.
وأما مخالفة لضرورة العقل والقياس فإن الوالد من هؤلاء لا يمكنه أن يطرد قومه فإنه إذا كان مشاهدا للخبر من غير تمييز بين المأمول والمحمول يعود إلى خروج بذلك، مثل أن يضرب ويجاع حتى يمتلى بهذه الأوصاف ولو جاع، فإلا من فعل ذلك به وعابه فقد نقض قوله وخرج عن أصل الهدف، وقيل له هذا الذي فعله بك مقتضى مقدور
مقضي مقضي
مقضي مقضي
ايش
فخلق الله وقدره ومشيئته تنام لك وله وهو يعمكما فإن كان القدر حجة لك فهو حجة لهذا، وإلا فليس حجة لا لك ولا له. فقد تبين بضرورة العقل فساد قوم من ينظر إلى القدر ويعلم عن الأمر والنهي، والمؤمن مقدور أن يجعل المقدور ويترك المقدور ويصبر على المقدور، كما قال تعالى وأن تصبروا وتتقوا لا
وإن واخذ الساحة هنا نفسه الخط. نعم،
وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وقال في قصة يوسف إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، فالتقوى فعل ما أمر الله به فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه ولهذا قال الله تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإنكار.
عندنا والأذكار، ها؟ وهذا الباب على الأذكار جمع به خطأ. نعم، نعم. طيب، المؤلف يقول التقوى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه، وجه ذلك أن التقوى مأخوذة من الوقاية، التقوى مأخوذة من الوقاية، وهي أن يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله ولا يقي من عذاب الله إلا فعل ما أمر وترك ما نهى.
فأمركم عن الاستغفار بالصبر.
طيب، الآن ثامن سنة كم صارت؟ ثامن سنة هي ثلاثة. ثناء الدين الشرعي وهو الفناء بطاعة الله عن معصيته، والثاني الفناء القدري، الفناء القدري يعني أن يفنى بالمشهود عن الشهادة وبالمذكور عن الذكر، والثالث الفناء عن وجود السوى عن وجود الغيب بأن يفنى عن وجود ما سوى الله سبحانه وتعالى، ويرى في نفسه أن الموجود كله شيء واحد بالعين، واحد بالعين مو بالجنس، واحد بالعين، فالرب عنده هو عين. كملوا يا جماعة، عين المربوب، والخالق عين المخلوق، والعابد عين المعبود، وهكذا. ما يمكن أن يرى شيئا مباين لله عز وجل، يرى أن الشيء كله واحد بالعين. نعم،
توحيد
إياك. نعم، يعني نعم الفناء في الربوبية. على كل السنين الثاني والثالث.
فإن العباد لا بد لهم من الاستغفار،
فأمر مع الاستغفار
فأمر مع الاستغفار بالفقر فإن العباد لا بد لهم من الاستغفار أولهم وآخرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم والذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وقال إنه ليغام على قلبي وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. وكان يقول
يغام عليه يعني معناه يضيق حتى يستغفر. وهذه نعمة الله على العبد أن الإنسان إذا لها عن العبادة أحس بشيء في نفسه حتى يرجع إلى عبادة الله. وانظر إلى ما حصل حين سلم الرسول صلى الله عليه وسلم من صلاة إحدى صلاتي العشي، سلم من مرقتين، طيب سلم مرقتين، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد وشبك بين أصابعه واتكع عليها كأنه غضبان، يعني أنه منقبض النفس محجم مثل غضبان. لماذا؟ لأن عبادته لم تكن. وهذا إحساس نفسي لا شعور به المرء، لكنه من نعمة الله على العبد إذا كان إذا حصل له مثل هذا يحصل هذا الانقباض ليعود إلى العبادة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه يغام على قلبه وهو يستغفر في اليوم 100 مرة. أما الإنسان الذي لا يشد بهذه الأمور ويبقى على ضلاله وعلى معصيته ولا يشد بطاعة ولا بمعصية. نعم.
وكان يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطيئتي وعمري فضعي وعملي وهزري وجهي وجدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر. وقد ذكر
في هذا الحديث دليل واضح على أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد يخطئ وأنه ليس معصوما من الذنوب، خلافا لمن قال إنه معصوم من الذنوب. الذين يقولون بأنه معصوم من الذنوب قولهم خطأ جدا. الله في القرآن يقول: واستغفر لذنبك وللمؤمنين، واستغفر لذنبك وللمؤمنين ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. عفى الله عنك لما أذن لك. والغريب أن الذين يقولون بأنه معصوم يحرفون القرآن تحريفا بالغا، يقول: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، أي ليغفر لأمتك. طيب استغفر لذنبك وللمؤمنين، ما يقدر يجيبون على ذلك، لأن ذكر لذنبك وللمؤمنين. لكن الشيء الذي يجب أن نعرفه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطأ، وهذا هو الفرق بينه وبين غيره. اللي غير النبي يمكن يعمل بالخطأ ويمشي، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقر لا شرعا ولا قدرا على معصية، إما أن ينبهه الله عز وجل بالوحي مثل عفى الله عنك لما ليس لك حتى يتبين صدقه وكان مكرمه، وإما أن ييسر له ذلك قدرا، ييسر له ذلك قدرا فيطلع مثل إنه لا يغان على قلبي وإن يستغفر الله. فالحاصل يا جماعة، وهل في ذلك إذا قلنا إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد يخطئ ولكنه معصوم من الإقرار على خطأ، هل في ذلك قد يخطئ؟ لا، بل هذا غاية الكمال. وكم من إنسان ابتلي بذنب وتاب منه وكان بعد التوبة أحسن حالا منه قبله، وهذا شيء مشاهد، لأن النفس إذا عصت وعرفت قدرها ولجأ الإنسان إلى الله عز وجل بالتوبة والاستغفار وكثرة الأعمال الصالحة كان في هذا مصلحة عظيمة وكبيرة، بخلاف الإنسان المستمر على حالة واحدة فإنه قد يخلق له من خلال الله.
استغفر ربه وتاب اليه فاجتباه فاغفره فتاب عليه وتاب
هذا حق. ايش طبعا لك؟ لعن الله. هل دائما الناس يقول لعن الله؟ لا. ها؟ كيف؟ خبر هذا موضوع. لو قال عن بالجن أن الجلسة في الجن اللعين لا بأس. أما لعن الله فهو دعاء بتحصيل حاصل. ولا يرد على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألعنك بالله لما تسلط عليه الشيطان وهو يصلي، لأن هذا يقول ألعنك أنا لأن أطردك وأوحدك، وليس يدعو عليه بأن يلعنه الله. فالمشروع لنا عندما يظهر الدين، المشروع لنا أن نقول أعاذنا الله منه، أعاذنا الله منه أو نحو هذا. وقد ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في كتاب المعاد، وأنه لا ينبغي أن الإنسان يقول لعن الله اثنين أو أخذ الله اثنين أو ما أشبه ذلك، وأن هذا مما يزيده كبرا، مما يزيد الشيطان كبرا. يقول هذا ابن آدم يدعو علي بهذا الدعاء، لكن أنت إذا استجبت بالله منه وقلت أعوذ بالله منه فهذا هو المشروع. المهم ان النسخ الصحيح ما هي موجوده عندنا افق من الانبياء. نعم.
فلعنه واخطا، فمن اذنب وتاب وندم فقد اشبه اباه، ومن اشبه اباه فما غلب. قال الله تعالى: وحملها الانسان انه كان ضريرا جهولا. يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات.
نسائق ما انكر التوريد من التحريم. يدل على ذلك أولا الاشتقاق، لأنه مشتق من المغفر، والمغفر يكثر الرأس اشتاد ويقيه، يكثره ويقيه. فالاستغفار هو ستر الذنب والتجاوز عنه، ان يوقع الانسان عقوبته. وليس مجرد الستر كما قيل، لان مجرد الستر ليس به غفر. ويدل لذلك ايضا معاد الايه اللغه التي اشرت اليه قوله تبارك وتعالى في الحديث ان الله تعالى يخلو بعبده المؤمن ويقرره بذنوبه فيقول عملت كذا يوم كذا وكذا، فاذا اقر قال قد سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم. ففرق بين الستر وبين الغفر، ففي الدنيا ستر وفي الآخرة مغفرة فقط، يعني أنه لا يؤاخذ عليها. فأنت إذا قلت استغفر الله يعني أسأله تعالى أن يغفر علي ذنوبي وأن يقيني عذابه، ليس مجرد السفر. إيه.
وقد ذكر الله سبحانه
عن ذي
النور أنه نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانه إني كنت من الظالمين. وقال تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوة أخي بالنور ما دعا بها مكتوب إلا خرج الله كربه
كربه.
وجماع ذلك أنه لا بد له في الأمر من أصلين.
النور وش معنى النور؟ يعني آخر الحوت، صاحب الحوت النور الحوت. وليس منه قوله تعالى نون والقلم وما يسطرون، فإن نون هذه حرف هجائي وليست اسما للحوت كما قيل به، لأن النون اللي هو الحوت مش يكتب. كيف يكتب؟ يكتب بحسب لفظ ألف أو أل ثم نون واو
تفريق في الامر على
وجماع ذلك
انه لا بد له في الاصلين في الامر من اصلين، ولا بد له في القدر من اصلين. ففي الامر عليه الاجتهاد في امتثال الامر علما وعملا، فلا يزال يجتهد في العلم بما امر الله به. فلا يزال يجتهد في العلم بما امر الله به والعمل
عندنا فلا تزال وخلاص فلا يزال ولا يزال يجتهد
فلا يزال يجتهد في العلم بما امر الله به والعمل بذلك. ثم عليه ان يستغفر ويتوب من تفريطه بالاوامر وتعديه الحدود.
عندنا في المأمور.
ولهذا كان من المشروع ان يختم جميع الاعمال بالاستغفار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى استغفر ثلاثه.
عندنا اذا انصرف من صلاته والمعنى واحد. نعم.
وقد قال الله تعالى والمستغفرين بالاذكار فقاموا بالليل وقطعوا بالاستغفار، واخر سوره النذر قول الله تعالى اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. صحيح عن عائشه انه كان صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتاول القران
إذا هذا من الأقدام في الأمر. الأقدام في الأمر هما إيش؟ الاجتهاد في المأمور علما وعملا، يجتهد في معرفة الشرع ثم يجتهد في العمل به. إذا أردت أردش له ما أقول فيها الشيخ هذا. وأما الثاني أصل الثاني هو الاستغفار. الاستغفار عن أي شيء؟ لأن من يدن إلا يفرط ويتعدى، يفرط في الواجب ويتعدى في الحرام، فعليه أن يستغفر عن نقص حصل أو عن تجاوز حصل. تبارك هذان الأصلان هما الاجتهاد في المأمور علما وعملا، والثاني الاستغفار من الخلل والنقص. نعم.
وأما القدر فعليه أن يستعين بالله في فعل ما أمر به، ويتوكل عليه ويدعوه.
يتوكل
عليه يدعوه.
نعم.
ويرغب إليه ويستعين به ويكون مفتقرا إليه في طلب الخير وترك الشر، وعليه أن يصبر على المكروه ويعلم أن ما أصابه لم يكن يخطئه، وما أخطأه لم يكن يصيبه. لم يكن يصيبه.
ولم يكن نحن لا أصابه. طيب اعرف لم يكن ليصيبه، ليش؟ شن نعرفه؟
خبر
يكون. المضارع في المطلوب. من
اللي
يعرف؟
نعم.
وش العامل؟
الآن
المضمرة. بعد الآن؟ وش تسمونها؟ ها؟ بعد الآن؟ بعد الآن؟ لا. هم يسمونها بعد الآن؟ ها؟
لا مكيف.
لا. يسمونها لام الجحود. نعم يسمونها لام الجحود، لأن لام الجحود أن يتقدمها كون منفي ماضي لمضارع. لم يكن الله ليغفر لهم، لم يكن ليخطئ، وما كان الله ليعذبه.
وإذا علاه الناس علم أن ذلك ما هو مقدر عليه، ومن هذا الباب جعلوا آدم وموسى.
طيب يا جماعة، إذن في المقدور أصلي ما هما؟ أن يستعين بالله على فعل المأمور وترك المأمور، لأن الله إذا لم يعنه ما استطاع ذلك. ولهذا جمع الله بين الاستعانة والعبادة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. أي البلاء؟ هل يجنبكم هذا؟ ما يمكن. أقول جمع الله تعالى بين العبادة والاستعانة في قوله إياك نعبد، وهذا مقصود، وإياك نستعين وهذه وسيلة. لا يمكن تحقيق العبادة إلا بمعونة الله، فعلينا أن نستعين بالله سبحانه وتعالى ونلجأ إليه على فعل المأمور وترك المحظور. أما الأصل الثاني فهو الصبر على المقدور، الصبر على المقدور، لأن الله تعالى قد يقدر على الإنسان ما لا يلائمه من فوات المحبوب وحصول المكروه، فعليه أن يصبر على ذلك. ومن هذا إيذاء الناس له، فإن إيذاء الناس له بالقول أو بالفعل هو من المقدور الذي قدره الله عليه، فعليه أن يصبر، وسواء من أدوه في ماله أو في دينه أو في بدنه، حتى لو كانت هذه في الدين، وهي أيضا من الأمور التي يجب أن يصبر عليها ويتحمل أكثر. قد يؤذى الإنسان في دينه، يسهر به إذا ذهب يصلي، يستهزأ به إذا عكس لحيته، كذلك أيضا ينكر عليه إذا أمر بفعل المعروف وترك المنكر. كل هذا يجب عليه أن يصبر، لأنه لا بد من هذا. وإذا أردت أن تعرف قدر هذه المسألة فانظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا حصل له من الأذى؟ نعم، حصل له ما لا يصبر عليه إلا أمثاله صلى الله عليه وسلم. فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. كذلك أيضا لا تيأس وتقول مثلا زال أهل الخير وانتهى الخير من الناس، لا، لأننا نقول كم من إنسان صبر وكانت العاقبة له. ثم إن الإنسان صاحب الخير الذي يدعو إليه ليس يدعو لنفسه شخصيا، وإنما يدعو شلو للخير نفسه. فلنفرض أنك أنت مثلا أذيت وحبست وربما تقتل أو تموت، نعم، لكن الدعوة التي تريدها باقية ولا لا؟ باقية، وهذا هو المهم. ولهذا الذي يدعو إلى الخير ليس يدعو لنفسه الحقيقة، وبل الذي يدعو لنفسه ينكر عليه ذلك. الذي يدعو الناس لأجل أن يكون رئيسا فيهم أو قدوة فيهم هذا لا يجوز، نقص في الأخلاق. لكن الذي يدعو الناس لدين الله، ولهذا قال ادعو إلى سبيل ربي، يقول لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول هو الرسول قال ادعو إلى سبيل ربك، ما قال ادعو لنفسك. الإنسان الذي يتصور أنه بدعوته إلى الله يدعو الناس لنفسه هذا ناقص الإخلاص، والغالب أنه لا يوفق. وأما الإنسان الذي يريد الحق فهو يدعو إلى الله ولا يبالي سواء الناس رخصوه أو جعلوه قدوة أم لا، المهم أنه يدعو إلى الله. فإذا شعرت بهذا الشعور فإنك لا بد أن تصبر على الأذية ولا تعرف. نعم.
ومن هذا الباب اشتجاج آدم وموسى، لما قال موسى يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك روحك.
نعم. لما قال موسى
ونفق فيك من روحه وأسجد لك ملائكته لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم أن موسى لن صفات الله بكلامه فبكم وجدت مكتوبا علي من قبل أن أخلق؟ فعصى آدم ربه فغوى.
هذا مكتوب، يعني هذا مكتوب من هذه المعصية مكتوبة علي قبل أن أخلق. نعم.
قال في كذا وكذا فحج آدم وموسى، وذلك أن موسى لم يكن حسده على آدم لأجل عفوه على آدم لأجل الذنب، فإن آدم كان قد تاب منه والتائب من الذنب فمن لا ذنب له، ولكن لأجل المصيبة التي لحقته من ذلك، وهم محكومون أن ينظروا إلى القدر في المصائب وأن يستغفروا من المعالي، كما قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لنفسك.
هذا الحديث كما تعرفون أو التصريح هو أن آدم وموسى عليه الصلاة والسلام تحاجوا، فموسى سكر موسى عليه الصلاة والسلام احتج على آدم قال لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة، ونسب الإخراج إليه لأنه هو سببه، هو الذي عصى فأخرج بمعصيته من الجنة. سمعنا حما؟ طيب. لكن آدم قال له إن هذا أمر قد كتبه الله عليه، أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى، معنى طلبه في الحجة. هذا الحديث اختلف فيه الناس، فالمعتزلة أنكروه وكذبوه مع أنه ثابت في الصحيحين، لكن طريقة المعتزلة أنه إذا جاءت الأحاديث على خلاف رأيهم لا يبالون أن يقعوا بها وينكروها ويكذبوها ويقولون أن الرواد كلهم كذبون، نعم لا يبالون بذلك. ومنهم من قبل هذا الحديث واحتج به على الجبر، وهؤلاء الجبرية. الآن طائفة فيه طائفة أنكرت الحديث وهم القدرية المعتزلة، والمعتزلة هم القدرية، وطائفة قبلت الحديث واحتجت به على باطلها وهو الجبر. وأهل السنة والجماعة قبلوا الحديث ولم يحتجوا به على القدر ولم يحتجوا به على الجبر، قالوا لأن موسى عليه الصلاة والسلام ما أراد أن يحتج على آدم بفعل المعصية، وآدم ما أراد أن يبرر المعصية بأنها حجبت عليه، ولكن موسى احتج على أذنك لماذا أخرجت ولم يقل لماذا أرضيت. والإخراج من الجنة مصيبة ولا لا؟ مصيبة. فهو عاتبه على المصيبة التي هو سببه لا على ذنبه، لأن ذنبه قد تاب منه، ومن تاب من الذنب فكمن لا ذنب له. وموسى عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يجهل أن آدم ليس عليه لوم بعد أن تاب، ولهذا قال فتاب عليه ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فلكم معنا جماعة لأن هذا الحديث من المشكلات الواقع، لأننا صححناه قد نذهب إلى القول شو في الجبر، ولكننا عندما نسلك مسألة رجل الإسلام الدينية نقول هنا لا جبر. وهذا وموسى إنما احتج على آدم لا بالمعصية ولكن بالمصيبة، كان يقول كيف أخذنا كيف فعلت هذه المعصية التي أخذتنا من الجنة التي كانت ذنبا لك. فآدم عليه الصلاة والسلام قال هذا عمل قد فتن، الإخراج قد فتن قبل أن أخلق، ولكن السبب منه والإخراج مكتوب من قبل، وأنا سبب وسببه تبت منه فلا لوم علي فيه. فيكون هنا من باب الاحتجاج بالقدر على المصائب ولا على المعاصي؟ على المصائب. ولهذا يقول المؤلف وهم مأمورون أن ينظروا إلى القدر في المصائب، وليس هنا احتجاجا بالقدر على المعاجل يفعل المعاجل. وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وذهب تلميذه ابن القيم إلى مسلك آخر وقال إن الحديث إذا حملناه على أنه احتجاج للموسى على آدم للإخراج فقط فإن في هذا تعسفا، ثم قد يكون مردودا فيقال الإخراج ما سببه؟ سببه المعصية. فيكون الاحتجاج على الإخراج احتجاجا على سبب الإخراج، لأنه لولا السبب ما حصل الإخراج. ولكن يقول ابن القيم نذهب إلى القول بأن الاحتجاج بالقدر على المعاصي بعد الفعل هذا لا بأس به، لأنه حقيقة، ولكن ليس حجة للمرء على الاستمرار. يحتج به أي بالقدر على المصيبة بعد فعلها مع أنه يجب أن يتوب، وأيد رأيه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى علي بن أبي طالب وفاطمة وهما نائمان لم يقوما في الليل، فقال ما منعكما أن تقوما أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فقال علي يا رسول الله إن أنفسنا بيد الله لو شاء أن نقوم لقوم. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضرب على فقره ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فهنا احتج علي شؤون بالقدر لكن بعد وقوع الأمر، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام حقيقة قد نقول إنه لم يقر، لأنه جعل هذا من باب الجدل بدليل قوله وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه هذا الجدل بل جعله جدلا ولكنه لم ينكره. فالمهم يا جماعة أن ما ذهب إليه المقيم جيد. فصارت الآن المسائل في هذا الحديث إلنا أربعة ويجب أن نعرفها، يجب أن نعرف مسالك الناس في هذا الحديث. قوم قبلوه واحتجوا به على القدر، واحتجوا به على القدر أي على الجبر. وقسم آخر أنكروه وقالوا هذا لا يصح لأنه يخالف مذهبهم وهم القدري، وآخرون قبلوا وجعلوه من باب الاحتجاج على المصائب، الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعاصي. وهذا مذهب من؟ نفس الشيخ الإسلام ابن تيمية. وآخرون قبلوه وقالوا إنه من باب الاحتجاج بالقدر على المعاش بعد أن تفلس من الإنسان وأن تقع منه، وهو حينئذ له أن يحتج بأن هذا أمر قد كتب عليه ولكني أستغفر الله وأتوب إليه وأرجع إلى الله. نعم، ففرق بين الذي يحتج بالقدر على معصيته ويستمر والذي يحتج بالقدر على معصية زالت منه مع استعتابه منها. هذا بينهما فرق. واحد مثلا قال ليش ما تصلي الفجر؟ والله حصل قضاء وقدر ولكني أستغفر الله ولن أعود. ماذا نقول له؟ نقول هذا صحيح إذا كان قد فعل الأسباب التي تنبهه ولكنه فاته بغير اختياره. لكن ربي يقول وأنا ستفجر والله هذا قضاء وقدر، يجي الظهر ما صلى. ليش؟ قضاء وقدر. العصر ما صلى، قضاء وقدر. وامشي. يصلح هذا؟ هذا ما، لأن يعني الآن تبين أن الرجل المفطر، الرجل المفطر يريد أن يجعل القضاء والقدر حجة له على معاصي الله. نعم، نعم. وش
معارضة
القدرية؟ القدرية يرون أن فعل العبد لا تعلق الله به، يرون أن فعل العبد لا تعلق الله به، وهنا آدم احتج بقدر الله على فعله. نعم. أنا أميل إلى رأي شيخ ابن القيم، لأن تصور ما قاله شيخ الإسلام بالنسبة للحديث فيه صعوبة، وهذا يكون تنحولا مثل ما قلت لكم، إنه إذا كان سبب الإخراج هو فعل آدم ففعل السبب فعل المسبب. نعم.
من راعى الأمر والقدر فمهدر كان عاشدا لله مطيعا له مستعينا به متوكلا عليه مع الذين انعم الله
من الذين من الذين انعم الله
من الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. وقد جمع الله سبحانه بين هذين الاصلين في غير موضع كقوله في اول الكتاب اياك نعبد واياك نستعين.
طيب عندكم إياك نعبد حاط النقاط الآية هي آية أقول ليك آيتين دول هذا جعلنا آيتين جعلنا إياك نعبد آية وإياك نستعين آية.
وقوله فاعبده وتوكل عليه وقوله عليه توكلت واليه منيب ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره
بالغ امره لقي عليك هذه الحركه واحده بالغ امره ما دام ما نقول بالغ ما يمكن تكثر الامر
ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
طيب اما اعبده وتوكل عليه فواضح واياك نعبد واياك نستعين واضح فيها الاصلين عليه توكلت واليه منيب فيها الاصلين التوكل يعود القدر والانابه عباده تعود للامر لكن ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فيها ايضا الامرين ان يتق الله هذا الامر تعظيم الامر على الشرع ومن يتوكل القدر. نعم. طيب
العباده لله والاستعانه به وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الوصيه اللهم امنت ولك فما لم يكن بالله لا يكون فانه لا حول ولا قوه الا بالله وما لم يكن لله فلا ينفع ولا يضر. ولا بد في عبادته من
الطريق. الحقيقة عبارة جيدة. ما لم يكن بالله لا يكون. لأن الله إذا لم يكن شيئا لم يكن. وما لم يكن لله فإنه لا ينفع ولا يدوم. يعني حتى لو نفعت ما يدوم. اللي مو لله ما ينفع. فلا بد من أن يكون الشيء بالله ولله. ونحن نزيد أيضا شيئا ثالثا. في الله لا بد أن يكون الشيء لله وبالله وفي الله. لله هذا الإخلاص، وبالله الاستعانة، وفي الله المتابعة. في الله يعني في شريعة سفينة ظرفية، فهذه الحروف الثلاثة هي حقيقة مبنى العبادة، أن تكون لله شهاد وبالله وفي الله. ولهذا نقول قوموا لله في الله، قول قوموا لله شهاد وبالله وفي الله. الأول الأخلاق، والثاني الاستعانة، والثالث الاتباع. هنا هنا ولله الإخلاص وبالله الاستعانة. نعم.
ولا بد في عبادته من أصلين، أحدهما إخلاص الدين، والثاني موافقة أمره الذي بعث به رسله. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وقال الضيف في قوله تعالى: ليبلوكم ايكم احسن عملا، قال: اخلصه واصرفه. قالوا: يا ابا علي، ما اخلصه واصرفه؟ فقال: اذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، واذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص ان يكون لله، والصواب ان يكون على السنه. ولهذا ذكر الله
اذا العباده لا بد فيها من اصلين: الإخلاص وموافقة موافقة الأمر. لماذا؟ لأن العبادة مبنية على الحب والتعظيم، وهذا مرض عليه. فبالحب يكون الإخلاص، وبالتعظيم تكون موافقة، تكون موافقة. فلهذا نقول كل عبادة لا بد فيها من هذه الأمرين: الإخلاص لله الذي منشأه المحبة، لأنك إذا أحببت شيئا أخلصت له، والثاني المتابعة التي منشأها التعظيم لله، لأن من عظم الله لا يمكن أن يخرج عن شريعته، إذا خرج عن شريعته فليس عنده تعظيم، نقص من تعظيم الله سبحانه وتعالى في مقدار ما خرج من شريعته. نعم.
ولهذا لما الله المشركين في القرآن على اتباع ما شرع له شركاؤهم من الدين الذي لم يأذن به الله من عبادة غيره وعبادة
ولهذا ذم الله
المشركين بالقرآن على اتباع ما شرع لهم شركاء من الدين الذي لم يأذن به الله من عبادة غيره.
أحسن الذي لم يأذن من الدين الذي لم يأذن.
ما هذه الميزة المرسول؟
من الدين الذي لم يأذن به الله. في لك من الشرع ولك من الدين، موضع على شرع على اتباع ما شرع لهم شركاؤهم من الدين الذي لم يأذن به الله. تقول ناس الموصول بس ما تفتح ليكن موصول لك ما تفتح
موصول لك عبادة غيره وعبادة بما لم يشرح من الدين كما قال تعالى
لا عصد لك من الدين الذي لم يأذن به الله من عبادة غيره وفعل ما لم يشرح شندك
عبادة غيره وعبادة بما لم يشرح من الدين.
فما لم يعلم به الله من عبادة غيره إيه؟
من الصواب وعبادته بما لم يشرحه من الدين كما
قال تعالى. حطه وعبادته بما لم يشرحه وعبادته لا ما هي أن يأذن بالإطاعة من عبادة غيره وعبادته بما بما لم يشرح من السنة. لكن عنده جزع وعد، والثاني أحسن حالا وليس أحسن عاقبة. من هو أحسن حال؟ اللي عنده استعانة وصبر، تجد عنده من الجلب والعزم على الله ما ليس عند الأول، لكن عنده ضعف في الدين وقلة فعل الأوامر وعدم اجتناب للنواهي، ولهذا تكون عاقبته أقل من عاقبة الأول. فإذا الفرق بينهما من حيث العاقبة والحاضر، أيما أحسن حالا؟ الثاني اللي عنده استعانة وصبر، لكن الأول أحسن عاقبة. نعم، لأن عنده عبادة وهذا ما عنده عبادة، لكن هذا لصبره وقوته وجلده يكون في الحال وممارسة الأمور أحسن من الأول. فالفرق بينهما من حيث الحال والمآل، الأول أحسن مآلا وهذا أحسن حالا. يعني مثلا أفرض إنسان في الصنف الثاني أو في الصنف الثالث كتقدير المؤلف، عنده مثل قوة وإقدام في الحرب وفي غيره وفي الدفاع، لكن ما عنده العبادة التامة، فهو من حيث الحال أحسن من الأول، لأن الأول ضعيف عاجز لكن عنده قوة في الطاعة. نعم.
شر الأقسام من لا يحبه ولا يستعينه، فهو لا يحب أن عمله لله ولا أنه بالله، كالمعتزلة ونحوهم من القدرية والذين أنكروا
الذين
علمه
إيه؟ أن عمله أن عمله إيه صلفوا أن عمله نعم
والذين
المعتزلة
المعتزلة ويحول إلى القدرية.
نعم.
الذين
اشتغل الله
الذين حفظوا قدرهم في تعظيم الأمر والنهي والوعي والوعيد خير من هؤلاء الجبهة القدرية الذين يعرضون عن الشرع والأمر والنهي. والصوفية في القدر ومشاهدة توحيد الربوبية خير من المعتزلة، ولكن فيهم من فيه نوع بدع مع إعراض عن بعض الأمر والنهي والوعي والوعيد حتى يجعل الغاية هي مشاهدة توحيد الربوبية والفناء في ذلك، ويصيرون غير معتزلين لجماعة المسلمين وسنتهم، فهم معتزلة من هذا الوجه. وقد يكون ما وقعوا فيه من البدعة شرا من بدعة أولئك المعتزلة، وكلتا الطائفتين ناشئت من البصرة وإنما دين
بين المعتزلة هم في تعظيم الأمر والنهي والوعد والوعيد خير من الجبرية. وشوش ذلك؟ وشوش منهم خير من الجبرية؟ كيف ذلك؟ نريد وش ذلك؟ بالضبط طيب القدرية المعتزلة قدرية يرون أن الإنسان يفعل باختيار، نعم، وإذا كان يفعل باختيار فإنه يلحقه اللوم إذا فعل ما لا ينبغي، ويدرك الثواب إذا فعل ما ينبغي. والإنسان الذي يشعر بأن الثواب والعقاب على حسب فعله لا بد أن يكون قائما بالأوامر تاركا للنواهي، فهو معظم لها لأنه يعرف أنه ملام على المعصية ومثاب على الطاعة. وأما الجبرية فيقولون أن الإنسان لا يجبر، أي مجبر على عمله، فلا يلام على مكروه ولا يحمد على محبوب. فعلى هذا إذا شعر الإنسان بأنه لا لوم عليه في المعصية وأنه لا مكروه في الطاعة، هل يعظم الأمر والنهي ولا لا؟ لا يعظم، لأنه ما يلوم، يقول أنا العاصي والمطيع سواء، كل منهما يختار له فيه بمراده وفعله، فلا يتحق هذا اللوم ولا هذا المدح. فلهذا لا يعظمون الأمر والنهي، لأنهم يرون أن الأمر أن الإنسان مجبور على عمله والمجمع. طيب عندنا الصوفية يقول هم في القدر خير من المعتزلة، لكن فيه من فيه نوع بدع إلى آخره. خير من المعتزلة لأن هؤلاء المعتزلة يرون أن الإنسان مستقل بعمله فلا يستعينون بالله. الذي يرى أن الإنسان مستقل بعمل ما لله في تعلق طبعا ما يستعين بالله ولا يتوكل عليه، لأن يرى نفسه مستغنيا عن ربه. لكن الصوفية لا يرون ربهم كذلك، يرون أن الإنسان محتاج إلى ربه تبارك وتعالى، إلا أنهم يخطئون بالمبالغة في مشاهدة الربوبية. قد سبق أنهم أن الواحد منهم يفنى إيش بمشهوده عن شهوده ومعبوده عن عبادته إلى آخره. أين أي لا بس ما قصر التمثيل لكل قسم، ما مثل لكل قسم، لأن القسم الرابع هم أهل السنة والجماعة الذين يعبدون الله تعالى ويستعينون. لا القدرية يراد بهم المعتزلة فقط. لا بين القدرية في الأخير الغالون في القدر، والقدرية بالأول اللي هو الإطلاق عليهم النافون للقدر، لأن القدرية يطلق على النافي للقدر وهو أصل، هو أصل، إذا قيل القدرية يعني الذين ينفون القدر بالنسبة للعلم،
ويطلق على القدرية المثبتة للقدر، لكنه لا يقال إلا مقيدا. ولهذا شك الجبرية القدرية، لو قال خير من هؤلاء القدرية ما قص.
وإنما دين الله ما بعث به رسله وأنزل به كتبه، وهو الصراط المستقيم، وهو طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي القرون وأفضل الأمة وأكرم الخلق على الله تعالى بعد النبيين. قال الله قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين
سبقوا. قال الله تعالى من قال تعالى هذه إيه يعني مثلا لأن الواحد إذا قال قال الله تعالى ثم قال قال تعالى والمعنى واحد، يمكن قال الله تعالى أحسن من قال تعالى.
قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فرضي عن السابقين الأولين رضا مطلقا، ورضي عن التابعين لهم بإحسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة:
نعم، لأن التابعين للأولين قد يكونوا تبعوا بإحسان وقد يكونوا تبعوا بغير إحسان، وهذا دليل على أن مذهب السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار مذهب صحيح، ما في تقسيم إلى إحسان وعدم إحسان، لكن المذاهب الأخيرة اللي بعدهم هي التي فيها إحسان وغير إحسان. قال ابن عام: وبه نعرف صحة قول من يقول إن عمل الصحابة حجة ولو بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم من المهاجرين والأنصار. نعم.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: خير القرون القرن الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبرها للأمة قلوبا وأعمقها.
طبعا هو يقول عبد الله بن مسعود يقول: من كان مستنا فليستن بمن قد مات. هل هذا ينطبق على كل عصر؟ لأن لو كان ينطبق على كل عصر كان يقول الذين جاءوا من بعد عبد الله بن مسعود أيضا أهل الإسلام يقتدى بهم، لكن مراده في العصر الذي هو يتكلم فيه، والذين ماتوا في عهده يشتغل على العقل على عقلهم، أو كلهم عقال ولا كلهم جنين، ولا صحيح. لا، إذا ما ضبط الحجة البحثية نستقيم حقيقة، يعني إذا قال الحميد هو يعني مثلا إذا احترق السلك معناه أنكم حرام حتى من المراب تاركون السفينة خرقها الخضر وشعر شانه أفسد بعضها لأجل الاستقاء كله، فأنتم تحملوا سنجعل لكم في بعض التخطيط من الإمام. يعني اللي وراء قريبين إلا النواحي نبرد من هذا. طيب ما يمكن هم أبو فيوز المتاح، أنا أعرف من بعض المفاتيح فيها فيوز يخرج ها؟ أنا مقصولات هل هي نشغل؟
لا
إيه هذا إذا شغلت من واحد الثاني واحد ما يتحمل هذا المدى ما يتحمل. نعم ها؟ كيف؟ إيه هذا مو اللي صحن ده يكرف؟ نعم.
قوم اختارهم الله بفضله
صلى الله عليه وسلم. المهم أن كلام ابن مسعود يريد بذلك من مات في عهد، يعني من الصحابة لأنهم ماتوا قبل الفتنة، لكن هو الحي لا تؤمن عليه الفتنة. صحيح. كم من إنسان يكون في أول أمره مستقيما ثم في آخر الأمر يفتسد، فإذا قلدته أنت وتبعته واتخذته إماما في حال استقامته ربما ينحرف وأنت لا تشعر بأنك قد وثقت فيه، وحينئذ تهلك معه، فالحي لا تؤمن عليه الفتنة.
جواز التصريح.
نعم،
جواز التصريح.
معلوم ان الصحابه رضي الله عنهم يجوز تقليدهم، لان الامام احمد يرى ان قول الصحابي حجه اذا لم يخالف اولاه، يعني بذلك الصحابه، ويعني بذلك الصحابه لان سعد بن مسعود مثلا رجل مبكر. لا غير الصحابه ما نرى جواز التقليد الا الضروره.
فأتوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: يا معشر الكفار استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم، فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم بعيدا. ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقبلتم ضلالا بعيدا. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، وخط لنا خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذا سبيل الله.
عندنا حوله وخط حوله، اشتبع لدنا خط حوله.
ثم قال: هذا سبيل الله، وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه من مغار، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقد امرنا سبحانه ان نقول في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وذلك ان اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه، والنصارى عبدوا الله بغير علم.
قوله عليه الصلاه والسلام: اليهود مغضوب عليهم، ليس هذا معناه ان معنى قوله غير المغضوب عليهم يعني اليهود، وانما معنى ان اليهود من المغضوب عليهم، وكل من عرف الحق وخالفه فهو مغضوب عليه وفيه شبه من اليهود، وكل من عبد الله على ضلال فهو ضال من الضالين وفيه شبه من النصارى. وهذه الامه ينقسمون الى ثلاث اقسام: قسم علم الحق واتبعه، وهذا من الذين انعم الله عليهم، وقسم علم الحق وخالفه، وهذا لا علم الحق وخالفه وهذا من المغضوب عليه، وقسم جهل الحق وعمل بالباطل فهذا من الضالين. فخير هذه الامه من علم الحق واتبعه. نعم.
ولهذا كان يقال: تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مبتول. وقال تعالى: فإما يأتين
العالم الفاجر والعياذ بالله مظلم، لأنه عالم لا يدفع الحق، والعابد الجاهل مظلم لأنه يعبد الله على جهل فيظن من يراه أنه على خير. وهؤلاء الأئمة أئمة الكفر إنما غروا الناس بسبب جهلهم، يظنون بهم خيرا وهم ليسوا على خير. إيه. وقال
تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله
ومن أعرض عن ذكري. طيب.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله من قرأ القرآن وعلم بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، وقرأ هذه الآية وكلمة قوله تعالى: الإسلامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فأخبر أن هؤلاء المفلحون وذلك خلاف المغضوب عليهم والضالين. فنسأل الله أن يهدينا وسائر إخواننا
وسائر إخواننا لا لا بس بشوف النحو وسائر إخواننا كذا شو لفظ إخواننا في النص لأن المضاف إليه يوم الاثنين يصير منصوب أول طيب
صراط الذين
أنعم
الله
عليهم إذا بالجهر يكون وسائر إخواننا
وسائر إخواننا صراطهم مستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من الشركين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وحسبنا الله ونعم الوكيل والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
طيب ولنا قوله تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا شك. من يعرف الآية؟ أنتم الآن في المرحلة الرابعة من الدراسة فتجاوزتم الابتدائي والمتوسط والثانوي وأنتم الآن في الجامعة فإما يأتينكم من يطلع على اسمين. طيب لا ولا تستاهل إما أصبح إما فإن شرطية إن شرطية فهمتم وما زائدة للتوكيد ويأتين فعل مضارع مجزوم بإن شرطية لكنه مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد وهدى فاعل يأتي وفمن ألقى رابطة للجواب ومن اسم شرط جازم واتبع فعل الشرط وجملة فلا يضلوا جواب الشرط والجملة من فعل من الشرط الثاني وجوابه في محل جزم جواب الشرط الأول جواب الشرط الأول. طيب من المراد بالشهداء في قوله تعالى والشهداء والصالحين؟ من المراد بهم العلماء لأنهم يشهدون على شريعة الله ويشهدون على عباد الله. وقيل المراد بالشهداء من قتلوا في سبيل الله من قتلوا في سبيل الله فهم شهداء. والصحيح أنها تشمل هذا وهذا فإن أهل العلم شهداء ومن قتل في سبيل الله فهو شهيد. وقوله نعم حسن أولئك رفيقا أي رفقا فرفيق هنا يستوي فيه الجمع والمفرد رفيقا تمييز لا رفيقا رفيقا اذا وقعت ماذا ما تقبل من هذا الأرض. طيب عندنا باقي الباقين اظن القاعده السابعه القاعده السابعه مثل ما رايتم في النسخ القديمه من الموجود وانا طلبت من العماده في الرياض يقولون في واحد يحققنا الكتاب وطلبت منهم يسأل لي نفسه وقررت نبي نبحث عنه موجود ولا لا وطلع انه يمكن موجود الحقيقة او انهم يسألوا ما عدد لكن ولم يصلنا الى الان شيء وليس بامكاننا الان دراسته فيما بقي ما بقي عندنا الا ها ثلاث حصص في قباء وبكر اربع حصص او من دين الله وين اللي بعد هذا وراء الاختبار إذا كان باقي على علينا أربع محاضرات أربع محاضرات تيجي علينا بكرة واسبوع الثاني ثلاث محاضرات اللي بعد ما تقول ما بدراسة
غالبا
غالبا نعم طيب كيف يقول تقولنا كافر؟ أنا ما عندي مال نعم الشيخ رحمه الشيخ صالح الذي شرح الكتاب هذا يقول إني تأملت القاعدة السابعة فوجدت أنها ما تخرج عن القواعد السابقة، يعني أنه معناها موجود فيما قبلها، وأني تركت ما شرح عليه هو. نعم لا إذا قرأنا لازم نعم ها
الرجع اللي كان ما في صعب
ولا نشوف إذا كان عندكم بعض الدروس تحتاجون إلى إعداد مش عندكم ها الفقه مين عندكم الفقه ها
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. جعلنا الله وإياكم منهم برحمته إنه أرحم الراحمين. أيها الإخوة والأخوات، في نهاية هذا الشريط أتم صاحب الفضيلة الشيخ محمد الصالح عثيمين شرح التحفة المهدية لشرح الرسالة التلمورية التي قام بتأليفها الشيخ صالح بن مهدي آل مهدي رحمة الله عليه. من المعلوم لدى كل مسلم ينعم بخير وهدى مستقيم حينما كان متمسكا بالعقيدة التي بلغها الرسول صلى الله عليه وسلم وسار على طريقته أصحابه الكرام، فلما فشت ذلك تلك العقائد الزائغة والضلالات الجائرة التي روجها أصحاب الإلحاد وأهل الفتن وتلقفها أناس عموا وصموا عن الحق، فمنهم المعاندين ومنهم الجاهلين، وبهذا تفرق أمر الأمة وتشتت جمعها، ولا تزال هذه العقائد تعمل بالتخريب إلى ما شاء الله أن تبقى. وإننا بهذه الساعة المباركة من ليلة يوم الجمعة الموافق 28 من شهر رجب من عام 1402 من الهجرة نسجل هذه الخاتمة لهذه الأشرطة. وفي نهاية هذا الشريط انتهى شرح الشيخ محمد الصالح عثيمين، فجزاه الله خير الجزاء ووفقنا وإياه إلى ما يحبه ويرضاه. لقد قام بشرحها على طلبة الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود رحمة الله عليه في منطقة القصيم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة، وأن يجعلنا ممن يبشرون بالحسنى وزيادة، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته، وأن يجعلنا منهم ويذل فيه أهل معصيته، وأن يسلمنا منهم. ونسأل الله أن يحبب إلينا إيمان ويزينه في قلوبنا ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يقسم لنا من خشيته ما يحول به بيننا وبين معصيه، ومن طاعته ما يبلغنا به جنته، ومن اليقين ما يهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا يا إلهنا شقيا ولا محروما، إنك سميع قريب مجيب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، واجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين.